بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن المختصرات وما يسمى بالمتون في تراثنا الإسلامي لم تأتي من باب الترف الفكري غير الهادف.
لا لا، هذه ما هي مقدمة المؤلف، يمكن المحقق.
طيب،
الحمد لله على إحسانه وإفضاله.
قال الحمد لله على إحسانه وأفضاله
وإفضاله
بالكسر.
نعم،
الحمد لله على أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. وبعد، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الأمل، مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الكتاب اخترناه في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه علم مهم لطالب العلم أن يعتني به ويحظى بما فيه من الدلائل، لأن أصول الفقه يعتبر من علوم الآلة المعينة على إيش؟ على فهم مراد الله ورسوله وإدراك النصوص للدلالة على الأحكام. فإذن هو علم في غاية الأهمية، ولا يغفله أحد إلا فاته من الفقه في دين الله ومع عدم معرفة الأحكام الشرعية على وجه المراد منها شرعا الشيء الكثير. ولذلك تجد في بعض المسائل التفاوت بين أهل العلم في معرفة الأحكام بسبب التفاوت في إدراك هذا الفهم، وربما يكون الإنسان مدرك لهذا الفن إلا أن عنده ضعف في التطبيق، فتجد أنه يعرف هذا الفن لكن لقلة الممارسة وإعمال هذا العلم وهو علم آلة أصول الفقه، تجد أنه يسبب عنده ضعف في التطبيق. ولذلك تجد مرات تفاوت في بعض المسائل في معرفة أحكام بعض المسائل بين أهل العلم، ولو أمعنت النظر لوجدت أن سبب التفاوت هو بسبب إيش؟ بسبب ضعف التطبيق العملي لهذه القواعد. ولهذا نظائر، حتى إنك إذا من الله عز وجل عليك بمعرفة هذا الفن وإتقان منه الشيء الذي يدلك على معرفة الأحكام واستنباطها، تستغرب حينما تجد في مسألة خلافية وأنت تجد أنها واضحة الدلالة، ولو أعمل أحد الطرفين هذه القواعد لاتفقت الأقوال أو لكثر الاتفاق على حكم دون هذا التشعب والاختلاف. لهذا نظائر كثيرة. مثال ذلك، الآن القيام بعد الركوع، تجد أن هناك اختلاف بين أهل العلم في هل يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى على صدره أو يسدلهما. تجد في هذا خلاف من أهل العلم، من يقول لا تضع، ومنهم من يقول ضع. الذين قالوا لا تضع قالوا لعدم ورود الدليل في هذا، والذين قالوا تضع قالوا لورود الدليل في هذا. كيف هذا ينفي وهذا يثبت؟ لو أمعنت النظر لاستهديت بإذن الله جل وعلا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن الله، وذلك إعمالا للقواعد. أنا لن أقول هناك نص في هذا لأن ربما نختلف على مفهومه، وإلا فالحق أن هناك نص دل على وضع اليد اليمنى على اليسرى، لكن نترك هذا الجانب، نبقى على التطبيق العملي للقواعد الأصولية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وجاء في حديث آخر في صحيح البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم. وهذا إذن هذا إيش تفهم منه؟ أن الإنسان مدة صلاته يضع يمينه على شماله، هذا دلالة إيش؟ العموم من هذا اللفظ. فإذن ما دمت تصلي فعليك بما أمر به الناس أن تضع يمينك على شمالك. في حال الركوع جاء أنك تضع كفيك على ركبتك، إذن خرج من هذا العموم هذه الهيئة في حال الركوع. في حال السجود بين أن الإنسان يضع كفيه إما حذو أذنيه أو حذو منكبه. في الجلوس بين السجدتين يضع يديه كما جاء في السنة. عند التكبير يرفع يديه. إذن نقول ما خصه الدليل بإخراجه من هذا العموم نخرجه، وما لم يخصه الدليل يبقى على عمومه. فالقيام من الركوع هذا قيام، فيدخل في عموم أن الناس مأمورين بوضع الأيمان على الشمال. وجدت أن هذا تطبيق عملي صحيح، ويحل عندك إشكال كبير في هذه المسألة. فالذي يقول أن ليس هناك دليل، نقول ما رأيك بأمرنا أن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة؟ إذا قال هذا بعد تكبيرة الإحرام عند القراءة، نقول هذا لفظ عام. ما الذي يخرج قيامك بعد الركوع؟ أنت عليك الدليل أن تخرج هذا ما عنده دليل. ولا يمكن للشرع أن يغفل هذه الهيئة ما يرد فيها أي كلام. فكونه لم يرد فيها دليل في وضعيتها يدل على إيش؟ على أن الأمر باق على عمومه. بعض محاولات قالوا لا، أنه ورد حديث حتى عاد كل مفصل إلى موضعه. نقول هذا أولا هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول إيش؟ من وصف صلاته ممن رآها. وهذا هذا المفهوم ربما نقول إيش؟ أنه عاد كل مفصل إلى وضعه في الصلاة، ومعلوم أن هذا الوضع أنه يكون هكذا. لماذا تلزمنا بهذا؟ مع أن القيام من الركوع كان الموروث من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي طالف فيه، حتى إنهم كانوا يطيلونه. وذلك لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراوي حتى إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لا يزال قائما حتى نظن أنه قد نسي. وما أدخل النقص في طول القيام في هذا إلا كما قال بعض أهل العلم من أمراء بني أمية، يعني كان الناس يطيلون، فهذه الإطالة ليس من اللائق أن تسدل فيها يديك، إنما اللائق أن تجمع يديك خشية العبث. فإذا انظر كيف أن هذا التطبيق العملي حل عندك إشكالية. كذلك مسائل أخرى، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من خصائص هذه الأمة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض جاء في لفظ في بعض ألفاظ هذا الحديث وجعلت لي تربتها. فقال بعض أهل العلم أن الذي يصح التيمم منه هو التربة التراب، فلا يصح التيمم من السبخة ولا يصح التيمم من الرمل ولا يصح التيمم من الصخور التي عليها غبرة، ولكن التيمم فقط من إيش؟ من التراب لورود هذا الحديث. طيب نطبق عليها التطبيق العملي للقواعد لأصول الفقه. من القواعد من قواعد أصول الفقه أن اللفظ العام يبقى على عمومه، واضح؟ يعني يبقى على هذا الحكم. لو ورد بعض أفراده يعني بعض أفراد هذا العام بحكم يطابق العام قالوا هذا لا يعني تخصيصا، لأن التخصيص أن يأتي أحد أفراد العام بحكم يخالف العام، فهذا هو التخصيص. مثاله كأن أقول لك أكرم الطلبة ومحمد من ضمن الطلبة، ثم قلت لك إيش؟ لا تكرم محمد أو أكرم الطلبة إلا محمد، فإذا أنا أخرجت بعض أفراد العام بهذا الحكم أنه لا يكرم خلافا لإكرام بقية الطلبة. فهنا لما جاء في بعض الفاظه وجعلت لي تربتها، نقول هل هذه التربة أحد أفراد عموم الأرض؟ نقول نعم، لأن الأرض تشمل التربة، تشمل الصخور، تشمل الغبار، تشمل السبخ وغيره. طيب لما خص هذا المفرد اللي هو التربة خص بحكم يطابق العام ولا يخالفه؟ نقول يطابقه. إذن هذا لا يعني تخصيص. فبعض أفراد العام لما قيل له أنه وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، أنه يصح التطهر من هذه التربة وغيره مما على وجه الأرض من الصعيد، لأنه لم يأتي بحكم يخالف. ولذلك لو قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لك أكرم محمد ومحمد من الطلبة، ما يعني كلامي هذا لا تكرم الطلبة إنما أكرم محمد؟ أنا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لك أكرم محمد ومحمد من الطلبة، فلا يخرج بقية الطلبة ولا يخرج محمد من الإكرام، لأني ذكرت إكرام محمد بالحكم الذي تكرم به الطلبة، يعني بنفس الحكم. حل لنا هذه إشكالية ومسائل كثيرة. ولذلك قال بعض أهل العلم أن ذكر بعض من القواعد الأصولية، ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام، لا يعني ذلك تخصيصا، فلا نحتاج إلى الخوض أن هذا لا، الذين قالوا لا أن لا يصح التيمم إلا بالتربة لأن هذا تخصيص، نقول هذا ما بتخصيص. وعلى هذا يظهر لك مسائل حتى لو عزب عنك تطبيقها في الوقت، في وقت تفقه الحديث، إلا أنك إذا ذكرت بها ذكرتها واستقام عندك الكلام. فعودا على ما بدأنا به أن علم أصول الفقه علم في غاية الأهمية، لا من حيث دراسته وفهمه ولا من حيث التطبيق ومسايرة تطبيقه. طيب فالمؤلف وهو عبد القوي ابن كمال الدين البغدادي ألف هذا المؤلف تهذيبا لمؤلف له أكبر من هذا، تحقيق الأمل، كأنه أراد حذف يعني الأدلة والمناقشات والإرادات ليخلص المؤلف في جزء بسيط يستطيع الطالب مذاكرته واستحضاره ومعرفة ما يشير إليه، فرحمه الله. ولذلك هو قال هذا، قال بعدما ذكر يعني الحمد والثناء على الله: أحمد الله على إحسانه وإفضاله. الإحسان والإفضال معناهما متقارب، الإحسان من الإفضال والإفضال من الفضل، كما أن الإحسان من الحسن ومن أحسن إليه يعني أفضل إليه. قال: كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، فإن الله عز وجل وجهه من صفاته ويوصف بالجلال والإكرام. قال: وعز جلاله، فجلال الله عز وجل كذلك عزيز. قال: وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكمل بإرساله لهذه البشرية بما جاء به من وحي الله عز وجل، والشريعة التي كملت بها الشرائع السابقة وهيمنت عليها، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال: المؤيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. فالله جل وعلا أيد نبيه صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، فجعل أقواله وأفعاله شرعة لأمته. وهذا التأييد مذكور في أكثر من موضع، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فعصمة الله له تأييدا لما يخبر به. قال: وعلى جميع صحبه وآله. الصحب من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والآل قيل هم قرابته، وقيل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، والثاني أعم، فيشمل قرابته ومن اتبعه. قال: وبعد. وبعد يؤتى بها للفصل بين الخطاب، بين المقدمة، يعني بين كلام وما أراد مقصوده. وذلك يقولون: وبعد معناها مهما يكن من شيء فبعد، فبعد إيش؟ ما ذكرت لكم من المقدمة. قال: فهذه قواعد. قواعد لا شك أنها ممنوعة من الصرف، لأن على وزن فواعل صيغ منتهى الجموع، وإلا فالأصل أنه يقول: فهذه قواعد، لكن فهذه قواعد الأصول، كذلك يعني هي مضافة والأصول مضافة إليه، ومعاقد الفصول، يعني أن هذه القواعد هي قواعد ومعاقد. قال: من كتابي المسمى بتحقيق الأمل مجردة من الدلائل، جمع دليل، من غير إخلال بشيء من المسائل، يعني التي ذكرتها في أصل الكتاب، تذكرة للطالب المستبين، يعني المستبين الذي يطلب إيش؟ البيان والإيضاح، وتبصرة للراغب المستعين، يعني الذي رغب في هذا العلم واستعان بما كتبته ليدرك هذا العلم. قال: وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل، أو نعم ونعم المعين. ثم قال أصول الفقه، طبعا عنون عليه بتعريف أصول الفقه. أصول الفقه الدارج عند أهل العلم أنه مركب من كلمتين، من أصول وفقه، جعلت علما على هذا الفن. فأصول لها معنى وفقه لها معنى. أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وإذاك تقول أصل الجدار يعني ما بني عليه الجدار. قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه معناه في اللغة الفهم، وذلك قال موسى يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم، لأن موسى كان يشكو شيئا في بيانه، وإذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فالفقه هو الفهم، فجعل أصول الفقه عنوان لهذا الفن. طيب الآن عرفنا معنى الأصول وعرفنا معنى الفقه، فأصول الفقه بهذا التركيب ماذا تعني؟ قالوا أصول الفقه علم، علم يبحث عن أصول، عن أدلة الفقه الإجمالية، لا يبحث عن أدلة الفقه التفصيلية، لأن أدلة الفقه التفصيلية هذه في إيش؟ في الفقه. إنما هو يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن أصول الفقه يتكلم على ثلاثة محاور. المحور الأول أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، يعني إيش؟ أن الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. متى يحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ عند وجود صارف. متى يحول النهي عن التحريم؟ عند وجود صارف. ما هو الصارف؟ يبحث فيه. فإذا هذه مفادات أصول الفقه، يعلمك أدلة الفقه الإجمالية، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. وأحكام هذه الأشياء، قال وحال المستفيد، لا وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد منها؟ يعني أنك تستفيد أني أنا يفيدني أن الأمر لا بد فيه من الفعل، إن كان عينيا فهو متعين على كل مكلف، وإن كان كفائيا فيكفي به من قام به على الآخرين. وحال المستفيد، حال المستفيد ما هو؟ هل هو مجتهد؟ هل هو مقلد؟ هل هو مجتهد في باب دون باب؟ هذا. إذن هذه الثلاث المحاور يتكلم عنها أصول الفقه. قال رحمه الله أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وهذا ما أشرنا له بقولنا علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. قال وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها أنك كيف تستفيد منها؟ بمعرفة أن هذا مجمل يحتاج إلى بيان، وهذا عام، ودلالة العموم شمولية تشمل جميع الأفراد، وهذا خاص يخرج بعض أفراد العموم، وهذا مطلق وهذا مقيد. وش الفرق بين المطلق والمقيد؟ نقول المطلق، قصدي وش الفرق بين المطلق والعام؟ قالوا الفرق بينهما أن دلالة العموم شمولية كما سيأتينا إن شاء الله في التمثيل، ودلالة الإطلاق بدلية، مثل لما قال الله عز وجل فتحرير رقبة، ما نقول هذا عام، نقول هذا مطلق، لأن أي رقبة يكفي. طيب، قال وحال المستفيد يعني حال المستفيد منها، قال وهو المجتهد يعني حال المستفيد كيف أنه يستفيد منها وكيف يصل درجة الاجتهاد ويمكنه الاستفادة منها بمعرفة إيش الترجيح، ترجيح الأدلة. ثم قال والفقه لغة، الآن أراد إيش أن يشرح هذا التركيب اللي هو أصول الفقه، لأن قال أصول الفقه ذكر معناه باعتبار إيش تركيبه أصول فقه. إذن أفادنا رحمه الله أن أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من هو المستفيد؟ قال هو المجتهد. ثم قال والفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، اصطلاحا، اصطلاحا يعني المعنى الأضيق من اللغة. قال معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، معرفة أحكام جمع حكم الشرع وهو وحي الله لنبيه سواء كان ذلك من القرآن أو من السنة. قال المتعلق بأفعال العباد، المقصود بالعباد من هو مكلف، من هو مكلف. ثم قال والأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. المؤلف رحمه الله بين معنى أصول الفقه كونه إيش مسمى لهذا العلم، ثم بين مفرداته، مع أن إيش بعض كتب أصول الفقه لا تبين مفرد أصول ومفرد فقه ثم تبين هذا المركب الذي تركب من أصول فقه. قال فأصول الفقه أدلته، يعني إيش أصول الفقه، كيف أن نؤصل هذه الأصول ونقعد هذه القواعد. قال أصول الفقه أدلته والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وحال المقتبس. إذن أفادنا أن أصول الفقه تعلمك الأدلة، تعرفك أن هذا دليل يصلح للاحتجاج به، والغرض منه يعني الغرض منه أني أعرف الحكم من هذا الدليل، هل هو للوجوب، هل هو للاستحباب، هل هو للتحريم، هل هو للكراهة، هل هو للإباحة. قال والغرض منه يعني الغرض من أصول الفقه، الغرض من أصول الفقه قال معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وحال المقتبس. هو في الحقيقة هذه الشيء كالترجمة أو كالإيضاح لقوله أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كأنه إيش عود على ذي بدء. فإذا أصول الفقه أدلته والغرض منه يعني ما دل عليه، ومرادنا منه أن نعرف كيفية اقتباس الأحكام، نعرف أن هذا للوجوب، هذا للاستحباب، هذا للتحريم. وحال المقتبس يعني حال الإنسان الذي يمارس هذا أنه يحصل على مرتبة وهي مرتبة الاجتهاد، بحيث أنه يستقل بنفسه في معرفة هذه الأحكام. قال: وذلك ثلاثة أبواب، يعني هذا الشيء ثلاثة أبواب تتكلم على أصول الفقه. وأنا قلت لكم أن مدار أصول الفقه على ثلاثة محاور.
أدلة الفقه.
أه؟ أدلة الفقه. أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. قال: الباب الأول، يعني من هذه الأبواب الثلاثة، قال الباب الأول في الحكم ولوازمه. الحكم قيل في حدود، فيه حدود، حدود جمع حد، والحد مراد فيها إيش؟ التعريف. ولذلك بعض الكتب اسمها الحدود، فبعض الناس يظنها إيش؟ الحدود الشرعية التي تقام. نقول: لا، الحدود معناها التعريف. قال: الحكم قيل فيه حدود، يعني الحكم قيل فيه تعريف. أسلمها من النقص والاضطراب، يعني أسلم ما قيل في معنى الحكم، أسلم ما قيل في معنى الحكم باعتبار نظر المؤلف. يقول: أسلمها من النقص والاضطراب من عرف الحكم بقوله أنه قضاء الشرع على المعلوم بأمر ما، إما نطقا أو استنباطا. يقول: قضاء الشرع، قضاء الشرع يعني إيش؟ ما قضاه وحكم به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني هذا حكم الله. فإذا الحكم هو القضاء، والقضاء هو الحكم. فإذا يقول: ما قضاه الشرع، يعني إيش؟ ما حكم الشارع. الشارع المراد به إيش؟ الوحي، إما من كلام الله وكلام رسوله. وذلك هذا مما يطلقه أهل العلم، فيقولون هذا حكم الشارع، يعني كلام الله وكلام رسوله. قال: على المعلوم بأمر، على المعلوم يعني على المراد عليكم السلام، بأمر ما، إما أن هذا الحكم منطوق، كما قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، هذا حكم منطوق. حرمت عليكم الميتة، هذا منطوق. قال: أو استنباطا، يعني إيش؟ أنك استنبطت من قضاء الشارع على الأمر في معرفة الحكم. والحكم يريد به هنا، هذا التعريف يريد به الحكم التكليفي الذي هو إيش؟ الأمر والاستحباب، قصدي الواجب والاستحباب والمحرم والمكروه والمباح. لأن الحكم يكون إما تكليفي وإما وضعي، والوضعي ما وضع علامة للنفوذ والصحة. وش هو الوضعي؟ مثل الشروط والموانع والأسباب. فالشروط والموانع هذه تسمى أحكام وضعية، لا تسمى أحكام تكليفية. التكليفية هي الواجب والمستحب وغيره. ثم أراد أن يوضح لما قال الحكم ما قضاه قضاء الشارع، قال: والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، لا حاكم سواه، والله يحكم لا معقب لحكمه. وإذا قال الله عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فإذا الله جل وعلا هو الحاكم من حيث الإطلاق، لكن للمخلوق أن يوصف بأنه حاكم، لكن بقيد: حاكم الكويت، حاكم مصر، حاكم البلدة الفلانية. فقال: والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، لا حاكم سواه. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، مبلغ لأن الله عز وجل قال له: بلغ ما أنزل، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا الرسول مبلغ، ولذلك قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ. فبين الله جل وعلا أن الرسول مبلغ. قال: ومبين لما حكم به. لما حكم به من؟ الضمير عائد إلى الله، لأن الله هو الحاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين لحكم الله جل وعلا، ولذلك الله عز وجل قال: إن هو إلا وحي يوحى. قال: والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف. ولو أنه قال: والمحكوم عليه هو المكلف، لكان أعم، حتى يشمل إيش؟ الجن والإنس.
عندنا هكذا شيخ، ها؟ والمحكوم عليه هو المكلف عندنا.
أي لا، أنا عندي الإنسان المكلف.
هو المكلف. تقييد.
لو قال المكلف كما في بعض النسخ كان أسد وأعم، لأن الجن والإنس عليهم التكليف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن والإنس. إذن عندنا حاكم وهو الله، ومبلغ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومحكوم عليه هو المكلف. المكلف من هو؟ قالوا: المكلف كل بالغ عاقل. هذا باعتبار إيش؟ تكاليف الأحكام المتعلقة بفعل المكلفين. طيب، ربما يقول قائل: والزكاة تجب على المجنون والصغير وهو خلاف ما اشترطت في التكليف. نقول: لأن الزكاة متعلقة بالأموال، وهنا يريد ما تعلق إيش؟ بالمكلفين، بدليل أن الزكاة متعلقة بالأموال. قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم، ما قال خذ من أنفسهم ولا خذ منهم. الزكاة متعلقة بالأموال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا: وأعلمهم أن الله افترض في أموالهم زكاة. إذن قوله رحمه الله تعالى: والمحكوم عليه هو المكلف، وبعض النسخ الإنسان المكلف، فالمكلف يقصد به إيش؟ الجن والإنس. والمكلف هو الذي تتعلق الأحكام بأفعاله، وهو البالغ العاقل. البالغ لأن الصغير مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث، وكذلك العاقل لأنه مرفوع عن ضده وهو المجنون القلم، وأن الأعمال لا بد لها من نيات، ولا نية لمجنون. وما سوى هذا، يعني الإنسان والجن، فليست الأمور محكومة عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء يعني البهيمة، إتلافاتها هدر، معنى جبار هدر. لماذا؟ لأنها غير مكلفة، غير مكلفة. ثم قال، ما زال في الباب الأول، قال: والأحكام قسمان. الأحكام على قسمين، وأشرنا لها قبل قليل أن الأحكام منها تكليفي ومنها الوضعي. طيب، قال: تكليفية وهي خمسة. طيب، كيف أنه قسم هذا أن الأحكام على قسمين والتكليفية خمسة أقسام؟ قالوا هذا بالاستقراء والتتبع، لأن ربما يأتيك أحد يقول لك أنت الآن تقول لابد من دليل، لابد من دليل، أين قال أن الله جل وعلا والأحكام حكمان؟ نقول هذا من باب تقريب العلم، كما أن أهل العلم لما صنفوا المصنفات قالوا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس بين أصحابه يقول كتاب الصلاة، ولم يجلس بين أصحابه يقول هذه حديث الطهارة، لكن أهل العلم جعلوا هذه في باب وهذه في باب من باب تقريب العلم وإدراك الأحكام الشرعية. قال والأحكام قسمان، تكليفية وهذا أحدها، وهذه التكليفية قال خمسة واجب. أفادنا من هذه الأحكام التكليفية الأول الواجب. طيب ما هو الواجب؟ قال إيش عندكم؟ يقضي الواجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وهذا منه رحمه الله في الحقيقة ليس تعريفا للواجب، وهذا وللأسف درج عليه بعض أهل العلم، يعرفون الشيء بالحكم، فهذا قوله يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك هذا حكم الواجب وليس تعريفه، فالتعريف شيء والحكم شيء آخر. فتعريف الواجب نقول ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، الواجب كل ما أمر به الشرع على وجه الإلزام فهذا هو الواجب شرعا، وهو حكم تكليفي. أما حكمه فهو على ما أشار إليه، يقول يقتضي الثواب على الفعل، يعني أن من عمل الواجب، عليكم السلام، من قام بالواجب فقيامه بالواجب يقتضي الثواب على الفعل، فالذي يقوم بأداء الصلاة يثاب عليها إذا كانت موافقة لمراد الشرع. قال والعقاب على الترك، الواجب إذا تركه الإنسان صار عليه العقاب على هذا الترك. هذا ما عرف به رحمه الله تعالى الواجب. وهناك تعريف آخر أشار إليه بعض أهل العلم أسد وأدق من هذا التعريف لحكم الواجب، وهو أن الواجب ما اقتضى الثواب امتثالا واستحق تاركه العقاب. لماذا قلنا أن الواجب ما استحق فاعله الثواب امتثالا؟ لأنه ربما يؤدي الواجب على غير وجه، على غير إرادة الثواب، على غير إرادة العمل، كالذي مثلا لو واحد جاي يطوف حول الكعبة يريد أن يمشي يقطع خطوات ما له ثواب. إذن الواجب ما عمله الإنسان لإرادة إيش؟ الثواب. إنسان يصوم يقول حتى تنزل السموم ويخف الإنسان من كثرة الطعام، هذا ما يثاب على صيامه لأنه لم يرد بالصيام إيش؟ الثواب. فإذن حكم الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، امتثالا لمراد الشرع، ويستحق تاركه العقاب، لأن هنا قال والعقاب على تركه، يعني جزم بالعقوبة على تركه. نقول لا، كل ما سوى الشرك فالإنسان فيه إيش؟ تحت المشيئة. فما دام أنه تحت المشيئة فنقول أنه مستحق للعقاب، فهذا التعريف لا شك أنه أدق مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من حيث حكم الواجب. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.